الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد.
يقول المؤلف رحمه الله كتاب الرهن.
الحديث الاول عن انس قال رهن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم درعا عند يهودي بالمدينه واخذ منه شعيرا لاهله رواه احمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. الحديث الثاني وعن عائشه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد. وفي لفظ توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير أخرجاهما البخاري ومسلم. ولأحمد والنسائي وابن ماجه مثله من حديث ابن عباس. وفيه من الفقه جواز الرهن في الحضر ومعاملة أهل الذمة.
الرهن في اللغة هو الحبس، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة، يعني محبوسة على عملها. وأما المقصود بالرهن في الفقه هو حبس مال في مقابل دين، طبعا عند المرتهن يحبس مال للتوثيق في مقابل دين حتى يتم السداد، فإذا تم السداد يتبادل عنه. صاحب هو اللي عليه الدين يأخذ رهنه والثاني يأخذ يعني ماله. استدل المؤلف على جواز الرهن بحديثين. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا عند يهودي، رهن أي معنى حبس يعني. الدرع طبعا يعني آلة من حديد تلبس على الصدر لتتقي ضرب السيوف والرماح. عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله، يعني النبي اشترى شعير ولم يكن عنده نقود يسجل ثمن فرهن الدرع. ومات النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة أن النبي مات وما زالت الدرع مرهونة، والذي فك رهنها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما، هذا جاء يعني مفسر هنا في شعير وهنا طعام، وأيضا يطلق على الشعير الطعام لأنه يأكل يعني. وإن كان إذا أطلق الطعام فإنما يعني يكون للحنطة للقمح خاصة. اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، يعني أن النبي أخبر بأن السداد له إلى أجل ولكن ما عنده سداد الآن، فلذلك رهنه الدرع. ورهنه درعا من حديد. وفي لفظ توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير أخرجاهما. ولأحمد والنسائي وابن ماجه مثله من حديث ابن عباس. يقول المجد بن تيمية يقول وفيه من الفقه جواز الرهن في الحضر ومعاملة أهل الذمة. طبعا سيأتي الخلاف بين العلماء في هل يجوز الرهن في الحضر أم لا يجوز، لأن طبعا بعض العلماء أخذ بظاهر قول الله تبارك وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. فالبعض يجعل هنا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، فيجعل الوجود في السفر هو يعني المبيح لأخذ الرهن، أما إذا كان في الحضر فلا رهن فيه. لكن طبعا هذا الحديث يعني يرد على هؤلاء، وذلك أن النبي كان اشترى في المدينة ورهن في المدينة ولم يكن مسافرا صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك قال من قال من جمهور الفقهاء لأن الرهن جائز، لأن توثيق للدين جائز في الحضر كما هو جائز في السفر. وإنما الآية جاءت يعني خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب أن الإنسان إذا كان في السفر ما يكون فيه كاتب موجود. كذلك يقول أيضا المجد ومعاملة أهل الذمة، لأن النبي اشترى من يهودي وربما يكون يعني قد يكون هناك غيره من تجار المسلمين الموجودين، فأدل على جواز معاملة اليهود اللي هم من أهل الذمة بالبيع والشراء. على كل حال نقرأ إن شاء الله الشرح وفيه فوائد كثيرة. يقول الشوكاني رحمه الله حديث ابن عباس أخرجه أيضا الترمذي وصححه.
وقال صاحب الاقتراح على شرط البخاري. قوله رهن، الرهن بفتح أوله وسكون الهاء في اللغة هو الاحتباس، من قولهم رهن الشيء إذا دام وسرد. ومنه قول الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة ومقبوض عليها في الآخرة على عملها. وفي الشرع يعني أقصد بالفقه يعني جعل مال وثيقة على دين، المال هذا اللي هو يرهن يكون وثيقة كشيء موثق على الدين. ويطلق أيضا على العين المرهونة يسمى الرهن، يعني الرهن نفس الفعل ونفس العين المرهونة. إن أعطاك سيارتي وقال لك هذه سيارتي مرهونة عندك في مقابل مثلا 1000 دينار حتى أرجع لك يعني. فنفس السر تسمى رهن كذلك في حال يعني إذا كانت مرهونة. ويطلق أيضا على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم المصدر. وأما الرهن بضمتين فالجمع، جمع رهن يعني، أو الرهن، الرهن بضمتين ضم للراء وضم هذه جمع للإيه لرهن واحد، فالجمع يصير رهن. ويجمع أيضا على رهان بكسر الراء ككتب وكتاب وقرئ بهما. قوله عند يهودي، هذا اليهودي هو أبو الشحم كما بينه الشافعي والبيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا له عند أبي الشحم اليهودي، يعني هذا كنية اليهودي، هذا رجل من بني ظفر في شعير. يقول أبو الشحم بفتحة المعجمة وسكون المهملة كنيته، يعني هذا كنية أبو كذا، لأن الكنية هي من صدر بأب أو أم. وظفر بفتح الظاء والفاء بطن من الأوس وكان حليفا لهم، يعني هو ما هو أوسي وإنما حليف للأوس وبالتالي يعني ينسب إليهم. وضبطه بعض المتأخرين بهمزة ممدودة وموحدة مكسورة اسم فاعل من الإباحة، يعني بعض المتأخرين قال آدي الشحم وهذا خطأ، وكأنه يقول الشوكان التبس عليه بآدي اللحم وهو الصحابي، آدي اللحم الصحابي هذا غير، فظن أن آدي أبي الشحم هو آب مثل آدي، آدي من الإباحة يعني، ولكن هو أبو الشحم. قوله 30 صاعا من شعير في رواية الترمذي والنسائي من هذا الوجه ب20، ولعله صلى الله عليه وآله وسلم رهنه أول الأمر في 20 ثم استزاله 10. فرواه الراوي تارة على ما كان الرهن عليه أولا وتارة على ما كان عليه آخرا. على كل حال 20 و30 ممكن تكون أيضا خطأ من الراوي، وممكن يكون كما قال المؤلف أنه كان ابتدأ ب20 ثم يعني استزاده فزاده 10 فصار 30. فالراوي روى على الأصل الأول أو الراوي روى الثاني 30 على ما استقر عليه الأمر. وقال في الفتح، أي فتح الباري، لعله كان يعني كان دون 30 فجبر الكسر تارة وألغى الجبر أخرى، يعني مثل 25 27، ممكن نقول 20 فنلغي الزيادة هذه أو 30 ونجبر الكسر. وقال ابن حبان عن أنس أن قيمة الطعام كانت دينارا، يعني هذه القيمة قيمتها كانت دينار، ما عند رسول الدينار، فيعني رهن الدرع صلى الله عليه وسلم. وزاد أحمد في رواية فما وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يفتكها به حتى مات. يفتكها فك الرهن هو تسليم الثمن وأخذ الشيء المرتاح. فالنبي ما وجد هذا الدينار حتى يعني يفتك هذه الدرع حتى مات. يقول والأحاديث المذكورة فيها دليل على مشروعية الرهن أول شيء، وهو مجمع على جوازه، يعني فيه إجماع على جواز الرهن، وفيها أيضا دليل على صحة الرهن في الحضر وهو قول الجمهور، يعني في الحديث دليل على أنه يجوز أن يكون هناك رهن في الحضر. والتقيل بالسفر في الآدي خرج مخرج الغالب، لو أن كنتم على سفر فلا مفهوم له لإدراج الأحاديث على مشروعيته في الحضر. وأيضا السفر مظنة فقد الكاتب، فلا يحتاج إلى الرهن غالبا إلا فيه. وخالف مجاهد والضحاك فقال لا يشرع إلا في السفر حيث لا يوجد الكاتب، هؤلاء يعني اللي خالف الجمهور في هذا.
وبه قال داود وأهل الظاهر داود الظاهري يقول والأحاديث ترد عليهم ما دام الرسول فعل هذا فيدل على الجواز. وقال ابن حزم إن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له إن شرط المرتهن الرهن في الحضر لم يكن له ذلك وإن تبرع به الراهن جاز. هذا كلام ابن حزم إنما جمع بين الآية والحديث. يعني يقول إذا المرتهن يعني اشترط هذا في الحضر لم يكن له ذلك، أما إذا فعل الإنسان تبرعا منه اللي هو المجيء وراح رهن ما في شيء. وحمل أحاديث الباب على ذلك أن يعني النبي تبرع بالرهن دون أن يشترط عليه اليهودي هذا، لكن طبعا هذا أيضا يعني ما فيه دليل على هذا. وفيها في الأحاديث أيضا دليل على جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم العين المتعامل فيها، يعني نعامل الكفار في الأشياء التي يعني ما تحقق تحريم العين المتعامل فيها، لأن في بعض الأشياء لا يجوز معاملة الكفار فيها مثل أن نبيعهم سلاح ونشتري سلاح خاصة إذا كانوا محاربين. وجواز رهن السلاح عند أهل الذمة، عند أهل الذمة يجوز أن نرهن السلاح، لكن عند المحاربين إذا الناس حاربوا المسلمين ما يجوز أن نرهنهم سلاحنا ولا كذلك نبيعهم السلاح لأنه بيقتل به المسلمين. وفيه جواز رهن السلاح عند أهل الذمة لا عند أهل الحرب بالاتفاق، وجواز الشراء بالثمن المؤجل، وهذا أيضا جائز. ممكن يشتري إذا ما عنده نقود حاضر الآن ممكن يشتري دين بالثمن المؤجل، لكن طبعا القول انه يشتري بالثمن المؤجل زيادة عن الثمن الحاضر هذا طبعا غير جائز، والاستدلال بهذا الحديث ان رسول الشرى مؤجلا اي بزيادة عن الحاضر طبعا هذا يعني تكلف ويعني اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يجوز الشراء بثمن مؤجل الا بثمن الحاضر، فالشراء بالثمن المؤجل لا شك في جوازه. يقول وقد تقدم تحقيق ذلك قال العلماء والحكمة في عدوله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاملة مياسير الصحابة. مياسير جمع موسر، والموسر هو الغني، يعني يعني قد يسأل سائل لماذا يعني عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن معاملة مياسير الصحابة أغنياء الصحابة و يعني أهل اليسار منهم عند البيع إلى معاملة اليهود؟ فيقول يعني العلماء يقولوا إما لبيان الجواز، إما أن النبي فعل هذا حتى يبين أن هذا الأمر جائز ولا يكون هناك مثلا في حكم بأنه لا يجوز مثلا التعامل معهم، هذا واحد. أو لأنهم لم يكن عندهم إدراك طعام فاضل عن حاجتهم، ربما يكون هؤلاء المياسير ما عندهم طعام فاضل عن حاجتهم، أو خشي أنهم لا يأخذون منه ثمنا، وهذا احتمال أيضا. النبي ما اشتراش منهم وهو ما عنده النقود، خشي أن يقولوا خلاص ما دام عندك نقود نحن نسامحك في الثمن، فلم يشتري منهم لهذا، أنهم لا يأخذون منه ثمنا أو عوضا، فلم يريد التضييق عليهم، لم يريد التضييق عليهم بطلب أن يشتري منهم وما عنده نقود حاضرة فاشترى من اليهودي، لأن اليهودي طبعا ما حيتسامح مع النبي صلى الله عليه وسلم بل حيستوفي حقه. هذه هي يعني جملة ما أجاب به العلماء عن السؤال لماذا اشترى النبي من اليهودي ولم يشتري من غيره. الحديث الثالث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه الجماعة إلا مسلم والنسائي. وفي لفظ إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها أو علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقته. رواه أحمد. الحديث صحيح طبعا مروي في البخاري وغيره، بل رواه الجماعة إلا مسلم كما يقول المؤلف. ومعنى الحديث واضح، وهو أنه إذا كان يعني المدين رهن شيء مما يركب الظهر، يعني مثلا كحمار أو حصان أو بغل أو نحو ذلك أو بعير أو غيره، فإن للمرتهن عنده اللي هو يعني صاحب الدين يعني له أن يركب يعني هذا الظهر بما يقوم بعلفه، لأنه لا يعرف هو عنده بيته فحيقوم بعلفه وخدمته، وبالتالي يجوز له أن يركب ظهره، فهذه المنفعة جائزة مع لأنه ينفق على الدابة. كذلك إذا كان يعني الرهن إما يحلب عنده بقرة مثلا، جاله بقرة أو ناقة تحلب رهن عنده،
فإنه يشرب من لبنها في مقابل إطعامها.
طبعا احنا خدنا مر على الحديث السابق لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فهذا قرض، ولما يعطيه رهن وينتفع منه فهذا نفع، فليقول قال انها داخله في الربا، هذه خارجه من الربا لانه في نفقه، ما دام في نفقه على الرهن فانه ياخذ بقدر هذه النفقه اللي هي الركوب والحلب فقط، اما النتاج لو ولدت عنده فالنتاج انما هو لصاحب الرهن.
ما حديث قال نعم
نعم صحيح، لكنها يعني فيه يعني ادله كثيره عليها، مثل يعني تحريم الرسول هديه في وقت القرض قال لا تهدي له، وكذلك أثر يعني ابن سلام اللي قال فيه أنك برضو الربا بها فاشل، إذا كان لك على أحد حمل تبن أو حمل فتح فأهدى لك هدية فلا تأخذ يعني من شيء فإنه ربا، فهذه قضية مفروغ منها، قضية يعني مجمع عليها تقريبا، إن أي منفعة تأتي في مقابل القرض سواء كانت هذه المنفعة في صورة هدية أو في أي صورة من الصور فهي لا شك أنها ربا، إلا بالأداء فقط، إذا ما كان مشروط كما ذكرنا الرسول يقول يعني أقضوا فخيركم أحسنكم قضاء، فعرفنا أنه إذا كان القضاء يعني الجلة غير مشروطة في القضاء فيجوز، إنسان مثلا أخذ إن من الإبل يرد سنة أكبر منه، أخذ 12 دينار يرد 15 دينار مدام ما هو مشروط هذا أمر جائز إن شاء الله.
يقول الشارح الحديث له ألفاظ منها ما ذكره المصنف ومنها بلفظ الرهن مركوب ومحلوب، والرهن مركوب ومحلوب طبعا هذا خبر في يعني في معنى الأمر يعني اركبوه واحلبوه، يعني رواه الدارقطني والحاكم الصحاح من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا قال الحاكم ولم يخرجاه لأن سفيان وغيره وقفوه على الأعمش، والأعمش معروف يعني أنه يدلس، وقد ذكر الدارقطني والاختلاف فيه على الأعمش وغيره ورجح الموقوف وبه جزم الترمذي، وقال ابن أبي حاتم قال أبي رفعه يعني أبا معاوية مرة ثم ترك الرفع بعد، ورجح البيهقي أيضا الوقف قوله الظهر أي ظهر الدابة، قوله يركب بضم أوله على البناء المجهول لجميع الرواة كما قال الحافظ، وكذلك يشرب وهو خبر في معنى الأمر يعني ركبوه واشربوا حليبا، كقوله تعالى والوالدات يرضعن هذا خبر، وان جمله خبريه، والجمله الخبريه احنا تاتي بمعنى الجمله الانشائيه، الانشاء اللي هو الامر والدعاء هذه انشاء، اما الخبر مثل الجمله الفعليه والجمله الاسميه اللي هي تاتي بمعنى اخبار، يعني مثلا اقول لك مثلا خرج فلان ودخل فلان او الشمس طالعه، هذه اخبار وهي تحتمل الصدق والكذب، اما اخرج ويضرب هذه جملة إنشائية، فهنا يأتي خبر يراد به الإنشاء، تقول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا رفث ولا فسوق ولا جدال هذا خبر، لكنه يراد لا ترفث ولا تفسق ولا تجادل، كما نقول لا كلام في المسجد هذا نفي الكلام، يعني المقصود المعنى لا تتكلموا في المسجد، هذا يعني إيش معنى إن الخبر يأتي ويراد به الأمر أحيانا، فقول النبي يعني يركب ويشرب يعني اركبوه واشربوا منه، والوالدات يرضعن أولادهن يعني على كل والدة أن ترضع يعني، وقد قيل إن فعل الركوب والشرب لم يتعين فيكون الحديث مجملا، وهذا مو صحيح، بل الذي المتعين في فعل الركوب والشرب هو المرتهن عنده يعني، وأجيب أنه لا إجمالا، الإجمال هو عدم التفصيل والشرح، نقول هذا الأمر مجمل يعني غير معروف يعني معناه، هذا معنى المجمل هنا. يقول بل المراد المرتهن يعني الذي عنده الرهن يعني لأخذ الرهن، لقرينة أن انتفاع الراهن بالعين المرهونة لأجل كونه مالكا، والمراد هنا الانتفاع في مقابلة النفقة، مقابلة النفقة عليه انتفع، وذلك يختص بالمرتهن كما وقع التصريح بذلك في الرواية الأخرى. يقول ويؤيده ما وقع عند حمار بن سلمة في جامعه لفظ إذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر علفها، فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا. هذا الحديث لو صح معناه أن الإنسان لا يجوز أن يأخذ من اللبن إلا مقدار العلف والخدمة لهذه الدابة، أما ما زاد فينبغي أن يرد إلى صاحبه. يقول: ففيه دليل على أنه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بما يحتاج إليه ولو لم يأذن المالك، ولو لم يأذن المالك، لأن هذا من حقه، يأخذ في مقابل يعني العلف. وبه قال أحمد وإسحاق والليث والحسن وغيرهم. وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء: لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء. هؤلاء جمهور العلماء هؤلاء الأئمة الثلاثة قالوا: ما يجوز الانتفاع من الرهن بشيء أبدا، بل الفوائد للراهن والمؤن عليه، يعني إن المؤن على الراهن والفوائد للراهن، فيبقى بس المرتهن هذا ما عليه شيء. يعني لو أعطاك بقرة مثلا، أنت تأخذ من صاحبها علفها وخدمتها وتعطيه حليفا، وأنت ما عليه شيء، بس أنت بس ضامنها، يعني عندك مرهونة عندك حتى يؤدي لك المال. هذه كلام الجمهور. فقالوا: الفوائد للراهن والمؤن عليه. قالوا: والحديث ورد على خلاف القياس. قالوا هذا الحديث طبعا ردوه، وقالوا إن جاء على خلاف القياس من وجهين: أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه. قالوا هذا إنه يجوز الآن الإنسان يأخذ البقرة هذه أو الحصان هذا يركبه وينتفع به بغير إذن مالكه، والأصل أنه لا يجوز الانتفاع بشيء واستخدام شيء إلا بإذن المالك، فكيف هذا ينتفع بغير إذن المالك؟ قالوا: والثاني تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. تضمينه ذلك يعني أنه يشرب الحليب ويركب الظهر بالنفق عليها ما هو بالقيمة، والأساس أن الإنسان ما ينتفع به، ما يأخذ شيء من منافع الآخرين إلا بقيمتها، يعني مش بتكلفتها، بالقيمة، أنا أخذ منها شيء بقيمة. قال ابن عبد البر طبعا هذا الكلام مردود عليه، يعني كلامه هذا مردود عليه. قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها، يعني ويدل على نفسه حديث ابن عمر عند البخاري وغيره بلفظ: لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه. هذا كلام ابن عبد البر، يقول هذا الحديث مردود عليه، ومما رد عليه يقول إن حديث البخاري إن لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه، وإن هذا ناسخ لذلك. لكن الشوكاني يقول، وهذا هو صحيح إن شاء الله، يجاب عن دعوى مخالفة هذا الحديث الصحيح للأصول لأن السنة الصحيحة من جملة الأصول. إيش نقول حديث هذا مخالف الأصول؟ هو الحديث نفسه أصل، فكيف نقول أنه يخالف الأصول؟ هو أصل لذاته، النبي أصل صلى الله عليه وسلم، وإذا كان قد خالف شيء يكون هذا عام، قد يكون عام وخاص، ليش نقول نرد به؟ فالحديث هو من جملة الأصول، فلا ترد إلا بمعارض أرجح منها بعد تعذر الجمع. لا نرد سنة إلا إذا عرضتها سنة أرجح منها، وإذا تعذر الجمع بين يعني الحديثين المختلفين. والآن هنا ما يتعذر الجمع، الجمع هنا غير متعذر. وعن حديث ابن عمر بأنه عام وحديث الباب خاص، يعني لا تحلبوا ما شئت من غير إذنه، هذا عام. يعني إذا كنت رحت البر مثلا شفت مثلا واحد عنده غنم أو في إبل موجودة، لا يجوز أن أحلب إلا أن أستأذن من صاحبها، هذا عام في هذا. لكن المرتهن هذا خاص، جاء في نص خاص، فيخرج من هذا من حلب ماشية رجل بغير إذنه إذا كانت رهنا، فهنا يعني يكون خصوص من عموم. يقول: فيبنى العام على الخاص، يبقى العام يعمل في عمومه والخاص يبقى في خصوصه. يقول: والنسخ لا يثبت إلا بدليل يقضي بتأخر الناسخ. إذا شفنا حديثين مختلفين ما ينبغي هكذا جزافا أن نقول هذا الحديث ناسخ لهذا الحديث، إلا لابد أن نعرف ما المتأخر وما المتقدم حتى نحكم بالنسخ، فهذا ما يصير بالنسخ بالاحتمال ما يجوز. والنسخ لا يثبت إلا بدليل يقتضي بتأخر الناسخ على وجه يتعذر معه الجمع لا بمجرد الاحتمال مع الإمكان. وقال الأوزاعي والليث وأبو ثور: إنه يتعين حمل الحديث على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون، وهذا أيضا تخصيص بغير مخصص. يعني قالوا إن يجوز أن ينتفع باللبن وبالظهر إذا امتنع يعني الصائر هو الراهن عن الإنفاق على امتنع، وغير ما امتنع مو شرط هذا. قالوا: على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح حينئذ للمرتهن. وأجد ما احتج به للجمهور حديث أبي هريرة الآتي، وستعرف الكلام عليه، يعني انه هذا الحديث الكافي هو الذي يستدل به الجمهور على انه لا يجوز الانتفاع ب يعني نتاج او بلبني او بظهر الرهن. قوله الدر بفتح الدال المهمله وتشديد الراء مصدر من الدار اي لبن الدابه ذات الضرع، وقيل هو ها هنا من اضافه الشيء الى نفسه كقوله تعالى حب الحصيد. الحديث الرابع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه عليه غرمه، رواه الشافعي والدارقطني وقال هذا اسناد حسن متصل. يقول الشارح الحديث ايضا اخرجه الحاكم والبيهقي وابن حبان في صحيحه، واخرجه ايضا ابن ماجه من طريق اخرى، وصحح ابو داود والبزار والدارقطني وابن الخطاب ارساله عن سعيد بن مسيب بدون ذكر ابي هريره. قال في التلخيص وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفه، ولذلك يعني ضعفه ابن حجر وضعفه غيره كذلك. وقال في بلوغ المرام إن رجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله أنه مرسل، وبالتالي يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وساقه ابن حزم من طريق قاسم بن أصبع قال حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا أحد بن أبي طالب الأنصاري وغيره من أهل الثقة، حدثنا نصر بن عاصم الأنصاري، حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن لمن الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه. طبعا إغلاق الرهن مقصود بإغلاق الرهن إنه هو يعني عجز الراهن عن السداد، إذا عجل الرهن عن السداد فعند ذلك للمرتهن أن يأخذ هذا الشيء يبيعه ويستوفي حقه. أخو يعني أعطاه سيارة مثلا وقال له أعطيني 100 دينار السيارة عندك هذه حتى أرد لك 100 دينار، جاء 100 دينار ما قدر يسدها في الأجل، فله الحق أنه يغلق الرهن بمعنى أنه يأخذ هذه السيارة من زمن الحراش ويأخذ فلوس 100 دينار، إذا كانت تساوي أكثر رد له الزيادة، وإذا كانت تساوي أقل يرجع عليه بالإيه؟ يرجع عليه بالباقي، معها 90 دينار يقول له بقي 10 دنانير عندك. الحديث هذا لو صح معناه له غنمه وعليه غرمه، يعني أن يصير الغنم والغرم للراهن، معنى ذلك أن النفقة تكون عليه وما يخرج منه يكون له. لكن الحديث ليس صحيح. يقول قال ابن حزم هذا إسناد حسن، وتعقبه الحافظ بأن قوله نصر بن عاصم تصحيح، يعني أن تحسين ابن حزم هو صحيح لأنه يعني ظن أن الراوي هو نصر بن عاصم، وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم الأنصاري وله أحاديث منكرة، وقد رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر المذكور، وصحح هذه الطريق عبد الحق، وصح أيضا وصله ابن عبد البر، وقال هذه اللفظة يعني له غنمه وعليه غرمه، اختلف الرواة في رفعها ووقفها، رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما، ووقفها غيرهم، وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده، وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب، وقال أبو داود في المراسيل قوله له غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد بن المسيب، وبالتالي ما تكون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، نقرأه عنه الزهري. قوله لا يغلق الرهن يحتمل أن تكون لا نافية، فإذا كانت لا نقول لا يغلق أو تكون لا ناهية لا يغلق الرهن، ويحتمل أن تكون ناهية، قال في القاموس غلق الرهن كفرحة استحقه المرتهن، هذا معناه إذا استحقه المرتهن بعجز يعني الراهن عن السداد، وذلك إذا لم يفتكه في الوقت المشهور، إذا ما افتك هذا الرهن في الوقت المشروط يصبح هذا الرهن ملك للمرتهن عنده، وله الحق أنه يبيعه أو ينتفع به أو يأخذه في مقابل يعني المال الذي له، وعجز يعني الرهن في يعني السداد. وروى عبد الرزاق عن معمر أنه فسر غلاق الرهن بما إذا قال رجل إن لم آتك بمالك فالرهن لك، قال ثم بلغني عنه أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا، إن هلك يعني إذا هلك الرهن في يد المرتهن، جت السيارة هذه احترقت أو البقرة ماتت، هل حق يعني المرتهن يضيع؟ الجواب أنه ما يضيع ما دام هذا بغير إهمال، لا شك أنه ما يضيع. إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه. وقد روي أن المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرهن إذا لم يؤدي الراهن إليه بما يستحقه في الوقت المضروب فأبطله الشارع. يعني إن هذا الأثر إبطال لهذا الشيء، لكن هذا ليس طبعا يعني ليس بصحيح. قوله له غنمه وعليه غرمه فيه دليل مذهب الجمهور المتقدم، لأن الشارع قد جعل الغنم والغرم للراهن، ولكنه قد اختلف في وصله وإمثاله ورفعه ووقفه، وذلك بما يجب عدم انتهاضه لمعارضة ما في صحيح البخاري وغيره كما سلم. هذا الصحيح يعني لما جاء حديث أدر بهذا يعني موقوف على سيد المسيب ومرسل، كيف ينتهض هذا يعني معارضة حديث موجود صحيح في صحيح البخاري بل في أكثر دواوين السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الظهر يركب بنفقته وأن الدر يشرب بنفقته. طبعا هذا ما يعتبر، ثم ان هذا في عدل كذلك، يعني ان هذا في عدل وما فيه ما فيه ما فيه ظلم.
الان رأي
صحيح ان شاء الله،
لكن ما بينه لقضية مقدار ما يأخذ المفروض يصير بالضبط او يزيد عنه.
هذا المفروض انه طبعا هذه القضية ما أعرف عنها يعني، لان في الغالب يعني النفقة مقابل للركوب، يعني هذا غالبا يعني غالبا النفقة مقابل للركوب، ومثل هذا الشيء اليسير التفضل الشيء اليسير في حقيقة ما أعرف عنه، ولا يستطيع الإنسان يقومها تماما يقول والله أنا أعطيتها ألف بكذا وكذا وكذا وأخذت منها كم كيلو حليب بكذا وكذا إذا علي كذا أو لي كذا، مثل هذا ما هذا الشيء اليسير في حقيقة يعرف عنه. لكن هو الإشكال فيما لو كان مثلا شيء يذر أكثر من الـ من الـ الـ يعني من الجهد المصروف عليه، مثلا بناية رهن بناية مثلا بتدر مثلا 1000 دينار في الشهر وما عليها بما فيه تكلفة لها، فلا شك أن در هذه إنما هي لصاحبها أو أعطى أرض مثلا أرض زراعية يزرعها، فلا شك أن مثل هذه الأرض إذا أزرعتها ونفقتها إنما هي يعني الرهن الذي له يعني نماء ونتاج ويجوز يعني ومنفعة لا يجوز يعني الانتفاع بمنافع الرهن إلا في حال الظهر والدر فقط، يعني بالحليب وبالجن، يعني ما ينبغي مثلا إذا كان لها صوف يأخذه أو لها وبر مثلا يأخذه ونحو هذا يأخذه ما يجوز، وإنما فقط الركوب والحلب فقط. وهذا بالتالي يعني في الغالب أنه هو مقابل للنفقة، لكن لو كان أي شيء آخر له يعني نتاج لا شك أن هذا يعني يرجع إلى صاحبه.
لكن طبعا إذا أراد الآن يعني ما وفى
إذا ما وفى لا شك أنه إذا يبيعه
يأخذ الفوائد كذا،
لا ما فوائد
يعني مثلا
يبيعه في ثمن إيه يأخذ بس ثمن فقط، فإذا رانك مثلا شيء بألف وأنت مستزين منه وأنت داينته مثلا 500، إذا بعته بألف لازم ترجعله 500 ثانية، ما يجوز تأخذ الزاي. لا يبدو أن مثل أرض الله لما نفقتها ديت نفقتها وإنتاجها لصاحبها، بس يمسك رأسها بس يمسك أصل الأرض حتى يضمن دين، أنا هي ما تقاس عليها الدين، لأن هذا في الأساس اللي هو ركوب الدابة وشرب الحليب هذا خارج من الأصل مستثنى، فما ينبغي أن نحن نقيس عليه، يملك رقابتها بس، يعني يملك عقودها بس وتكون هي الصاحبة. نعم
يأخذ
منها في الشهر له غنمها، هنا يأتي بقى له غنمها عليه غرمها كلام سيد المسيب. نأتي إلى الشهر الآخر، كتاب الحوالة والضمان. يقول مؤلف باب وجوب قبول الحوالة على المليء الحديث الأول عن أبي هريرة قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، رواه الجماعة، وفي لفظ لأحمد: ومن أحيل على مليء فليحتل. الحديث الثاني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه، رواه ابن ماجه. الحوالة هو تحويل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، مثلا اللي عليه دين وما يقدر يسدده، فيحول يعني صاحب الدين من ذمته إلى ذمة شخص آخر. هيجي إن شاء الله تفصيل في هل يشترط الرضا ولا ما يشترط، في تفصيل في هذا. أما كلمة المليء هو الغني. الحديث الأول: مطل الغني ظلم. المطل هو التأخير عن السداد بالنسبة للغني. غني عنده مال يسد الدين عليه ولكنه يؤجل ويثور. فالنبي يبين مطل الغني، الغني عليه الحق، ظلم، ويقول: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. أمر من النبي إن إذا أتبع الشخص على مليء يعني ينبغي أن يتحول. ومن أحيل على مليء فليحتل، فليحتل أن يتحول إلى الشخص الآخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مليء فاتبعه. طبعا بعض الناس فسر هنا مطل الغني يعني أن تماطل الغني، يعني يكون اللي عليه الدين هو يماطل الغني، يقول لك هذا غني ما يهم أنا ديني ما موضوع سد الآن، عنده فلوس كثير ما في داعي أنا سد الحين، فيكون من باب إذا أنت ما طلت الغني يكون ظلم. فكيف بالفقير؟ إذا كان الإنسان الذي له الحق فقير فيكون أجل، لكن هذا ليس هو المعنى الحديث، وإنه مطل الغني يعني الذي عليه الدين إذا كان غنيا، بمعنى عنده قدرة على أن يسد وما طل فقد ظلم. يقول الشارح: حديث ابن عمر إسناده في سنن ابن ماجه هكذا: حدثنا إسماعيل بن ثوبة، حدثنا هشيم عن يونس ابن عبيد عن نافع عن ابن عمر فذكره، وإسماعيل بن ثوبة قال ابن حبان صدوق، صدوق يعني يصير مع حديث يقبل إلا يعني مع المتابعة، أما إذا انفرد يصير حديث ضعيف، وبقية رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه أيضا الترمذي وأحمد. وطبعا هذا الصدوق لا، لكن هذا الحديث له شواهد نفسه فيكون حديث صحيح. قبله الحوالة هي بفتح الحاء المهملة وقد تكسر وتقول الحوالة، فالحوالة صح لكن الصحيح الحوالة. قال: في الفتح مشتقة من التحويل أو من الحول، الحول يعني السنة والتحويل معروف. يقال حال عن العهد إذا انتقل عنه حولا، وهي عند الفقهاء معنى الحوالة، الحوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة، أن ينقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. واختلفوا هل هي بيع دين بدين، يعني هل هي يعني بيع دين بدين، لكن الصحيح الحقيقة هي ماذا دين بدين، ما يدخل في باب البيع. واختلفوا هل هي بيع دين بدين رخص فيه فاستثني من النهي عن بيع الدين بالدين، أو هي استيفاء، والصحيح أنها استيفاء، إنما دم استوفي منها استوفي من الجهة الأخرى. وقيل هي عقد إرفاق مستقبل، عقد إرفاق يعني أريد أن أرفق بهذا الشخص الذي له الدين، أنا ما أقدر أوفيه الحين، بقول له روح للفلان علشان هو يعني يوفيك، فكأنك يعني أرفقت به. ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف، المحيل اللي هو يعني اللي هو اللي عليه الدين، طبعا هذا يشترط في الأساس أن المحيل يرضى، هذه بلا خلاف بين الفقهاء. ما تقول لا انت ما تقدر تعملني حولني على فلان وانا اخذ ديني منه، فاول شيء هذا. فيشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف، والمحتال عند الاكثر، اكثر الفقهاء جمهور الفقهاء يقول ايضا المحتال ينبغي ان يرضى. فاذا قلت له قال له احولك على فلان، فيقولوا يعني لازم يرضى، يقول لا انا ما اتحول عليه، انا بدي استوفي يعني له الحق ان اقول استوفي ديني منك انت لا تحولني على فلان ولا. لكن الصحيح ان الرسول هنا يعني امر المحتال بأن يتحول، قال: ومن وإذا وحيل أحدكم على مليء فليحتل، فهو مأمور بأن يتحول إذا كان تحول على مليء. مفهوم هذا أنه لو حوله على غير مليء، حوله على شخص مفلس، له الحق أن يرفض، يقول له ما أقبل أنا هذا مفلس مثله، شكرا تحولني عليه. والمحال عليه عند البعض، البعض يعني يشترط أيضا رضا المحال، لكن المحال يعني المحال عليه مو شرط أن يرضى. ويشترط أيضا تماثل النقدين في الصفات، لابد أن يكون النقدين متماثلين، وإلا كان عبارة عن هنا يدخل بعد الدين بالدين. يعني أقول له مثلا حولك على فلان يوفيه غير يعني أكثر من هذا الدين أو أقل، لا شك أن يكون هنا يعني بيع دين بدين، فلا بد أن يكون في تماثل في النقدين، وأن يكون في شيء معلوم. ومنهم من خصها بالنقدين، يعني قال بس الحوال لا تجوز إلا في النقود، وأما في مثل المطعومات والأخرى المنافع الأخرى ما تجوز. ومنعها في الطعام لأنها بيع طعام قبل أن يستوفى، وطبعا يعني الرسول نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. مثلا إذا اشتريت مثل القمح أو، وهذا لا شك أنه في كل المشتريات ما يجوز أنك تبيعه مرة ثانية إلا إذا استوفيته وأخذته الأول وملكته وحسته، وبعد عند ذلك تبيعه. صور الحين أنت الآن لك على واحد 100 دينار، زين، وجاء قال لك والله أنا ما عندي حاجة زيادة، لكن أنا هحولك على فلان، أنا لي عندي نقود هحولك عليه تأخذ زينك منه، مفهوم؟ نعم. أول شيء رضا 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 اللي هو نعم اللي هو اللي عليه الدين، هذا الشيء مو شرط يا بس، لأنه هو إذا كان بالفعل عليه دين خلاص هو حلف عليه خلاص. طبعا عليه دين أو ما عليه دين، يمكن حيدين منه، يعني قال لك أنا أعطيك فلان هو حيعطيك يعني هو حيكتب علي دين. طبعا إذا كان هذاك موافق لا شيء، إذا كان هذاك له يعني عنده المال بالفعل وقد تكفل بأنه يسدد لك خلاص انتهى القضية. أنا بقول لك لا أنا ما تكفل لك بشيء ولا أعطيك شيء، ما أخذت ما تحولت على مالي، لا شك أنا يتم مفهوم أنه واحد يأديها لهذا أو لهذا. قوله مطل الغني من إضافة المصدر إلى الفاعل عند الجمهور، والمعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل صاحب الدين بخلاف العاجز. العاجز إذا مطل يعني فإنه له عذر في المماطلة. وقيل هو من إضافة المصدر إلى المفعول، أي يجب على المستدين أن يوفي صاحب الدين ولو كان المستحق للدين غنيا، يصير مطل غني يصير المفعول نفسه، يعني كأنها مماطلة الغني. فإن مطله ظلم، فكيف إذا كان فقيرا فإنه يكون ظلما بالأولى، ولا يخفى بعد هذا أن هذا بعيد. كما قال الحافظ والمطل في الأصل المد، وقال الأزهري المدافع، يعني المطل من أين مشتق؟ البعض قال إنه من المد فيقول له ومهني كذا، أو المدافع أنه يدفع يعني الأجل. قال في الفتح والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، هذه المواقف تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. قوله وإذا أتبع في إسكان التاء المثنى الصوتية على البناء المجهول، قال النووي هذا هو المشهور في الرواية واللغة، وقال القرطبي أما أتبع فبضم الهمزة وسكون التاء مبنيا لما لم يسمى فاعله عند الجميع، وأما فليتبع فالأكثر على التخفيف بدون تشديد يعني، والبعض يرى أنه فليتبع، وقيله بعضهم بالتشديد والأول أجود فليتبع. وتعقب الحافظ من دعاه من الاتفاق بقول الخطابي إن أكثر المحدثين يقولونه، يعني يقولون فليتبع، يعني اتبع بالتشديد التاء والصواب التخفيف، والمعنى إذا أحيل فليحتل كما وقع في الرواية الأخرى. وعلى ذلك قول الكرماني الملي كالغني لفظا ومعنى، فالملي بمعنى الغني برضه. وقال الخطابي إنه في الأصل بالهمز، ومن رواه بتركها فقد سهله، يعني الأصل هو ملي ولكن يقال تسهيلا ملي. قوله فاتبعه، قال في الفتح هذا بالتشديد التائي بلا خلاف،
والحديثان يقول مؤلف يدلان على أنه يجب على من أحيل بحقه على مليء أن يحتال، هذا وجوب. وإلى ذلك ذهب أهل الظاهر وأكثر الحنابلة وأبو ثور بن جرير، وحمله الجمهور على الاستحباب، يعني له أن يرفض. قال الحافظ: ووهم من نقل الإجماع فيه، إن القضية ما فيها إجماع في وجوب يعني الحوال. وقد اختلف هل مطلو مع الغني كبيرة أم لا، كلمة النبي ظلم، هل هذا الظلم هذا يعتبر من الكبائر أم من الصغائر؟ يقول: وقد ذهب الجمهور إلى أنه موجب للفسق، يعني إذا كان غني عنده قدر على السداد ولكنه لا يسد ما عليه فهذا يجب أنه يعني نفاتقا. واختلفوا هل يفسق بمرة أو يشترط التكرار، هل إذا فعل هذا مرة واحدة أجل مرة واحدة فيكون قد فسق، أم يكون يعني ماصل وماصل وكرر، وهل يعتبر الطلب من المستحق أم لا، يعني هل يعتبر الإنسان مماطل إذا طلب ولم يؤدي أم إذا جاء الأجل ولم يؤدي وهو عنده. اختلفوا، بعضهم يرى أنه إذا جاء الأجل ولم يؤدي فيعتبره مماطلا، والبعض يرى أنه إذا طلب ولم يؤدي عند ذلك يعتبره مماطلا. قال في الفسح: وهل يتصف بالمطل من ليس القدر الذي عليه حاضرا عنده لكنه قادر على تحصيله بالتكسب مثلا، من واحد ما عنده مثلا الدين اللي الآن ولكن يستطيع أن يحصله لو اشتغل مثلا، هل يعتبر هذا مماطلا أم لا؟ يقول الحافظ: أطلق أكثر الشافعية عدم الوجوب، عدم الوجوب أن يروح يشتغل حتى يؤدي ما عليه، وصرح بعضهم بالوجوب مطلقا. طبعا كلها قضايا اجتهادية يعني في هذا، عشان يعني بيان يعني لأن الرسول قال لفظ عام: مطل الغني ظلم، فطبعا بيشهدوا في معنى الغني معنى المطل ومتى يكون المطل على التحديد، ايش مفهوم المطل، كل هذا طبعا اجتهاد في 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 فقه هذه اللفظة مطل الغني ظلم. وفصل آخرون بين أن يكون أصل الدين وجب بسبب يعصى به فيجب وإلا فلا، يعني تكلموا في أصل الدين، إذا كان دين مثلا يعني لحاجة ضرورية غير الدين مثلا أخذوا لشيء غير ضروري أو لفسق أو نحو هذا. يقول: الظاهر الأول لأن القدر على التكسب ليس بمليء، أنا ما أعتبر مليء، الرسول يقول مطل الغني ظلم، فما هو مليء هذا ولا هو غني، اللي هو قدر على التكسب إذا كان ما عنده شيء في الحال والتو. والوجوب إنما هو عليه فقط لأن تعليق الحكم الوصفي مشعر بالعلية. باب ضمان دين الميت المفلس. وعن سلمة بن الأكوع قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتي بجنازة فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري والنسائي، وروى 5 إلا أبا داود هذه القصة من حديث أبي قتادة، وصححه الترمذي، وقال فيه النسائي وابن ماجة، فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به. يقول: وهذا صريح في الإنشاء لا يحتمل الإخبار بما مضى. الحديث الثاني: وعن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي على رجل مات عليه دين، فأتي بميت فسأل عليه دين، قالوا: نعم، ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الحديث طبعا يروي المؤلف هنا لبيان يعني عظم الدين، وأنه شيء يعني موجب للإثم ولمن لعذاب القبر، كما سيأتي في الحديث الآخر الاستفاء أن النبي قال يعني: الآن بردت جلدته بعد أن وصى أبو قتادة مع أهل المدينة، وأن النبي كان يترك يعني الصلاة على من مات وعليه دين زجرا للناس، حتى يزجر الناس من أن يستدينوا ولا يكون عندهم وفاء. يقول المؤلف: حديث أبي قتادة أخرجه أيضا ابن حبان، وحديث جابر أخرجه أيضا ابن حبان والدارقطني والحاكم، وفي الباب عن أبي سعيد عند الدارقطني والبيهقي بأسانيد. قال الحافظ لا تنهي ضعيفة بلفظ كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فلما وضعت قال صلى الله عليه وسلم هل على صاحبكم من دين؟ قالوا نعم درهمان. قال صلوا على صاحبكم. فقال علي عليه السلام يا رسول الله هما علي وأنا لهما ضامن. فقام يصلي ثم أقبل على علي عليه السلام فقال جزاك الله عن الإسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيه. ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة. فقال بعضهم هذا لعلي رضي الله عنه خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال بل للمسلمين عامة. هذا حديث ضعيف طبعا، يبدو أنه من وضع الشيعة ركبوه على حديث أبي قتادة حتى يبينوا فضل علي بن أبي طالب، بدل ما يقولوا هناك دينارين قال درهمين وإنك لك خاصة ودين. وعن أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته من خلف مالا أو حقا فلورثته. إذا ترك الميت مال وحقا للورثة ما يتقاسم فيه، ما يؤخذ منه شيء، لا يأخذ المسلم منه شيء. ومن خلف كلا أو دينا فكله إليه ودينه عليه. الكل هو يعني دين ونحوه، وكذلك عهد أو يعني أي ارتباط أو أي التزام مالي. النبي يقول أو كذلك ترك ضياعا من أولاد لا عائلة له ولا غيرهم، فالنبي قال هذا علي. وكان النبي يعني ينفقه ويبدو من سهمه صلى الله عليه وسلم، مو من سهم المسلمين، يعني من ماله صلى الله عليه وسلم. فكله إلي يعني كل هذا يكون إلي، يعني أنا ضامنه وأنا القائم به ودينه علي. وعن سلمان عند الطبراني بنحو حديث أبي هريرة وزاد وعلى الولاة من بعدي من بيت من المسلمين، وهذه اللفظة ليست بصحيحة. وفي إسناده عبد الله بن سعيد الأنصاري متروك ومتهم كذاب وبالتالي ما تؤخذ. ولكن طبعا ينبغي طبعا هذا الأمر على لا شك أنه أسوة من النبي ينبغي أن يكون على في بيت من المسلمين، مسلم الذي يترك ضياع أولاد ما فقراء أو يترك دين ينبغي في الحقيقة إذا كان هذا الدين بحق أن يسد عنه من إيه من مال المسلمين. ومعروف طبعا أن هذا له يعني له يعني في الزكاة نصيب في الزكاة كما قال الله عز وجل والغارمين، هذا يعتبر لا شك من الغارمين بل من أول الغارمين خاصة إلى عند الموت. قوله ثلاثة دنانير في الرواية الأخرى ديناران، وفي رواية ابن ماجة وأحمد وابن حبان من حديث أبي قتادة 17 درهما، أن يكون يعني دينارين إلا ثلاث دراهم، إلا أن الدينار 10 دراهم. وفي رواية ابن حبان من حديثه 18، وهذان دون دينارين. وفي رواية ابن حبان أيضا من حديثه ديناران. وفي رواية له أيضا من حديث أبي أمامة نحو ذلك. وفي مختصر المزني من حديث أبي سعيد الخدري أن الدين كان درهمين. ويجمع بين رواية الدينارين والثلاثة بأن الدين كان دينارين وشطرة، فمن قال ثلاثة جبر الكسر، ومن قال ديناران ألغاه. أو كان أصلهما ثلاثة فوفى قبل موته دينارا وبقي عليه ديناران، فمن قال ثلاثة فباعتبار الأصل، ومن قال ديناران فباعتبار ما بقي من الدين. هذا كلام من حجر، لكن يقول يعني يقول الشوكاني ولا يقصى ما في ذلك من التعسف. والأولى الجمع بين الروايات كلها بتعدد القصة، ربما تكون هذه القصة يعني متعددة، رجل مات عليه دينارين ورجل مات عليه ثلاث دنانير. وحديث الباب تدل على أنها تصح الضمانة على الميت عن الميت، ويلزم الضمين ما ضمن به. هذا أول حكم، إن الضمان على الميت جائز ويلزم الضمين يعني يطالب الضمين بما ضمنه ما دام اشترطه. قال الرسول قال له يعني عليك وبرئت يعني ذمة الميت، قال نعم يا رسول الله. فهنا خلاص يلزم الضمين بما ضمن، وسواء كان الميت غنيا أو فقيرا. وإلى ذلك ذهب الجمهور، وأجاز مالك للضامن الرجوع على مال الميت إذا كان له مال. هذا كلام المالك، إنه يجوز إن هو يضمن سداد دينه الآن، وبعدين إذا وجد أن له مال إنه يأخذ هذا من ماله. وقال أبو حنيفة لا تصح الضمانة إلا بشرط أن يترك الميت وفاء دينه، وإلا لم يصح. هذا الحقيقة ليس له وجه، قل إن الضمانة ما تصح إذا كان الميت له مال يسد به، وإلا لم تصح. العكس يعني ينبغي أن يكون العكس هو الصحيح.
إن الضمان هنا ينبغي لمن ليس عنده شيء من باب يعني كفالة المسلم والقيام بأخوته. يعني يقول: والحكمة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم والتوصل إلى البراءة لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأن الرسول لما يمتنع عن هذا كل إنسان يخاف ويخشى، أن طبعا الرسول ما امتنع إلا لأمر عظيم، وبالتالي كل يبادر إلى يعني السلام عليه، وكذلك يتورع أن يستدين حتى لا يعني قد يعجز عن السلام. قال في الفتح: وهل كانت صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين محرمة عليه أو جائزة؟ يعني هل كانت هذه الصلاة على العبيد هي حرام على الرسول أو هي جائزة له وهو تركها؟ وجهان. قال النووي: أصاب الجزم بجوازها مع وجود الضامن، يعني أنها جائزة، النبي يجوز له أن يفعل هذا مع وجود الضامن، لكن طبعا هذا اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه كان يجوز له أن يصلي عليه كذلك، ولكنه فعل هذا للزجر. يعني كما في حديث مسلم وحكى القرطبي أنه ربما كان يمتنع من الصلاة على من ادان دينا غير جائز، لكن هذا بعيد. إذا كان الشخص ادان دين غير جائز مثلا لإثم أو غيره، فهذا كان يمتنع النبي عن هذا، لكن هذا مو صحيح. أن هذا المكرم فقراء عليه دينارين، هذا أو دينار ثلاث دنانير، كان لا شك أنه قد ادان لأمر جائز. وأمر من استدان لأمر هو جائز فما، وأما من استدان لأمر هو جائز فما كان يمتنع. وفيه نظر، يقول: لأن في حديث أبي هريرة ما يدل على التعميم، حيث قال في رواية البخاري: من توفي وعليه دين، ولو كان الحال مختلفا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على من عليه دين جاءه جبريل عليه السلام فقال: إنما الظالم في الديون الذي حملت في البغي والإسراف، فأما المتعفف وذو العيال فأنا ضامن له أؤدي عنه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وقال من ترك بيان الحديث، قال الحافظ وهو طائف، هذا الحديث طيب إن جبريل قال لا وصل عليه، وإذا كان يعني مدار الشخص يعني قد ادان فيه شيء يعني من الحق فأنت له ضامن، طبعا هذا حديث ليس بصحيح. خلاص الرهن هذا مقابل الدين، إذا الرهن هذا يوفي الحق يعتبر خلاص ما عليه دين، لأنه يستطيع أنه يأخذ منه يسد منه. وقال الحازمي بعد أن أخرجه: لا بأس به في المتابعة، وليس فيه أن التفصيل المذكور كان مستمرا، وإنما فيه أنه طرأ بعد ذلك، وأنه السبب في قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك دينا فعليه. وفي صلاته صلى الله عليه وسلم على من عليه دين بعد أن فتح الله عليه إشعار بأنه كان يقضيه من مال المصالح، وقيل بل كان يقضيه من خالص ملكه، ويبدو أن هذا هو الصحيح. وهل كان القضاء واجبا عليه أم لا؟ هل كان القضاء واجبا على النبي يقول أم لا؟ يقول في وجهان، يعني من البعض يقول أنه كان واجبا عليه، بعض يقول غير واجب. قال ابن بطال: وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين. هذا هو الصحيح، أن ولي المسلمين ينظر في من مات وعليه دين عليه أن يوفيه، فإن لم يفعل فالإثم عليه، إن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ما عليه، وإلا فبقصه. يعني إذا كان الميت هذا في بيت مال المسلمين مال يفي بحق الدين ولم يؤديه الوالي، يصير الحق على الوالي والإثم على الوالي، لأنه كأنه منع هذا الميت حقا له موجود عنده في بيت مال المسلمين. قوله فعليه، قال ابن بطال: هذا ناسخ لترك الصلاة على من مات عليه دين، وقد حكى الحازمي إجماع الأمة على ذلك، أي أن يعني رسول نسخ الحكم السابق بصلاته على من مات على جدين بعد أن يؤدي عنه صلوات الله وسلامه عليه. أي فيه الحديث هذا يتعلق بالأحاديث الأخرى، هذا شيء نكمل إن شاء الله لأن وقت العشاء جاء. صلى الله وسلم على عبده ورسوله. طبعا هذا الرسول لما يمتنع طبعا جائز، عموم الناس جائز، وأنه عموم الناس كانوا يصلي، إنما الرسول امتنع يعني زجرة لمنزلته صلى الله عليه وسلم. أخدعين؟ نعم؟ هذه عرسين؟ أرقين. نعم. بس ما أدري مكانهم فين بالضبط. هو عند العين هذه أو هو تحت الأذن؟ شوف. ماله؟ الصوم؟ والله بعض يشترط الصوم. الجلوس بين المغرب والعشاء هذا يعني ليس هو الاعتكاف المقصود يعني، وإلا طبعاً جلوس أي جلوس أو ساعة في المسجد هو يعتبر مكث يعني، بعض يسمي لي يعني وسع الاعتكاف حتى يجعله أقل ولو ساعة، أي جلوس المسجد هو نوع من الاعتكاف، لكن الاعتكاف المشروع يبدو الاعتكاف لابد أن يكون مع القوم وأن يكون في مسجد جامع ونحوه.
الشيخين لما بالنسبة للإحاف يعني الآن الإنسان إذا وحيد ذكر قضية في خلاف الجول شنو
شنو بده يشوف كل شيء يا طبعا يعني اي شيء يؤدي الى انه الحفاظ على حق الدائم لابد يعني يعني يبذل كل وجوه
المليء
فكل يجب ان يحال على مليء اذا ظن حقه طبعا هذا واجب لا شك اما اذا كان حوله على غير مليء طبعا ما ينبغي ان يحال طبعا يعني يصبح هنا مخير فيه
يعني الشارع بالنسبة للقضية هذه لما أراد أن يعني يسر على إنسان المدام هل أوجب على من يعني له دين إذا حيل على آخر أن يحال
لا شيء
هذه
يعني. الظاهر الوجود قالوا إذا حيل أحدكم على مليء فليحكم الله يقدر يبدو هذا والله كلام البطال هنا زين انه يعني كل اذا كان للشخص يعني في بيتنا المسلمين ما يوفي حقه يعني اما اذا كان مثلا خزينة بيتنا المسلمين خاوي ما فيها شيء منين يجيب له عشان يوفي له
لو وجود يعني
الميت ما له حق على بيتنا المسلمين
وما له حق افضل ان يكون له حق بيتنا المسلمين
كلها قدر ما في حق موجود يعني مثلا كزكاة أموال موجودة كفي كغنائم كاي ومن بيت من مستمد كل مال وهذا المال هو حق لكل الناس فكل شخص يموت وله حق في المال الموجود عند إمام المسلمين موجود له حق فيه لا شك وحق حق الناس بيت من المسلمين دائما المسلمين كان عندهم ديوان كل واحد فرد فيهم يعني مسجل وهذه الأموال اللي بتصب في بيت مال المسلمين متوزع عليهم بالتساوي وعشان كده الرسول يقول يعني لا يحل لمسلم وعنده ما يعني يوجب أن يوصي فيه أن يبيت يوما وليلة إلا وقيته مكتوبة عند رأسه عشان إيه عشان ما يموت تضيع حقوق له تضيع حقوق للناس عليه لما يجي مثل هذه الحالة انه على الاقل يكون كاتب وصية بين فيها انه والله انا لي كذا وكذا وعلي كذا وكذا حتى يقوم من بعده من اولياء ويقوم لما يتوفى يقوم يشوفوا الناس اللهم ديون يأدوها ولا يكون هو الاهمال يعني العقبة الاهمال
يقول الملك رحمه الله باب أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه معنى التبويب إن إذا إنسان ضمن عن إنسان أداء شيء فالبراءة إنما هو بالأداء وليس بمجرد أن يلتزم في ذمته يعني إذا واحد قال خلاص دين فلان علي وفي ذمتي فأنا أعتبر الثاني بريء إلا إذا أدى هذا الضمن المؤلف لهذا بحديث جابر قال عن جابر قال توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا تصلي عليه فخطى خطوة ثم قال عليه دين قلنا ديناران فانصرف أي النبي فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال: نعم. فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس. قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتهما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الآن غردت عليه جلده. رواه أحمد. وإنما أراد بقوله: والميت منهما بريء دخوله في الضمان متبرعا لا ينوي به رجوعا بحال. هذا حديث واضح، وهو يبين أن الميت ما برئت ذمته وما تخلص يعني من جريرة الدين إلا بعد أن أدى عنه الضامن، وهو أبو قتادة رضي الله عنه. حديث بسرعة يقول: جابر رضي الله عنه توفي رجل أي من الصحابة فغسلناه معروف الغسل، وحنطناه، الحنوط هو الطيب الذي يوضع على ميت كالكافور أو غيره، وكفناه كفن معروف كذلك. ثم أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: تصلي عليه؟ يعني رد عليه أنه الرسول يصلي على الميت. يقول: فخطى خطوة ثم قال: عليه دين. سأل النبي كما كان عهد به في أول الإسلام يسأل عليه دين، قلنا: دينارا. أنا عليه دينارا. فانصرف النبي ما رضي يصلي عليه، فتحملهما أبو قتادة، يعني قال: أنا أؤدي عنه عن الميت الدينارا. فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشترفا له: قد أوفى الله حق الغريم. الغريم اللي هو الذي له الدين، يعني أوفى الله حقه يعني أنت تلتزم بحقه وبالتالي يعني تؤدي. وبرئ منه الميت، وأصبح الميت منه من هذه من ذمة من الدينارين بريء يعني. قال: نعم، أنا ألتزم بذلك. فصلى عليه أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الدينار؟ يعني سأل أبو قتادة: ما فعل الدينار؟ يعني سددت ولا لا؟ فقال له: إنما مات أمس، يعني رسول الله ما مر إلا يوم يعني. فعاد إليه من الغد، يعني أبو قتادة عاد بعد ذلك بيوم إلى النبي فقال: قد قضيتهما، يعني قد أديت الدينارين اللي هو الدين عن الميت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده، فهو الآن بردت جلدته، يعني أن العذاب الذي كان معذب به في القبر قد ذهب عنه الآن بعد أن أديت عنه. يقول شارح: الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم. يقول: قوله أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، زاد الحاكم: ووضعناه حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل عليه السلام، حيث المقام الذي كان ينزل منه جبريل يعني ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: الجنائز المكان الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي في العادة يصلي خارج المسجد، ما كان يصلي الجنازة في المسجد، لكن قليلا ما كان يصلي في المسجد. قال: فانصرف. لفظ البخاري في حديث أبي هريرة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. وتقدم نحوه من حديث سلمة. قوله: الآن بردت عليه، فيه دليل على أن خلوص الميت من ورطة الدين وبراءة ذمته على الحقيقة ورفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه لا بمجرد التحمل بالدين بأخذ الضمان. هذا هو خلاصة الحكم، لأن يعني قول الرسول: الآن بردت جلدته، أصبح هذا دليل على أن الميت ما برئ وانتهت ذمته إلا لما سدد عنه، مش بمجرد ما قال أبو قتادة: أنا علي يعني الوفاء. ولهذا سارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤال أبي قتادة في اليوم الثاني عن القضاء، قال له: استويت. وفيه أيضا دليل على أنه يستحب للإمام أن يحض على تحمل حمالة عن الميت، أن يحض من تحمل حمالة عن ميت على الإسراع بالقضاء، لأن الرسول قال له: ما فعلت الثاني وما رسول سأل أبو قتادة قال ما فعل الدينار. فأقول لك في دليل على عند الإمام يحس اللي حمل حمالة عن ميت أنه يسرع بالقضاء عنه حتى يعني يبرأ الميت من الإثم ويعني يخفف عنه العذاب. وكذلك يستحب لسائر المسلمين لأنه من المعاونة على الخير. وفيه أيضا دليل على صحة التبرع بالضمانة عن الميت، وقد تقدم الكلام عن ذلك، يعني يصح الإنسان يتبرع عن ميت مات عليه دين أو أمانة أنه يتحملها. ثم يقول المؤلف: باب في أن ضمان ترك المبيع على البائع إذا خرج مستحقا. معنى هذا التبويض يعني ان اذا خرج المبيع اللي هو السلعة يعني مستحق عليها شيء فان ضمانها يكون على بائع. يقول عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي لفظ إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن. رواه أحمد وابن ماجه. هذا حديث فيه يعني حكم مشهور وهو أن إنسان إذا حصل ماله سلعة سيارة مثلا سرقت منه راح وجدها عند إنسان له الحق أن يوقفها. يجي هذا الشخص يقول له أنا ما أنا اللي سرقتها أنا شاريها وهذا عقد شراء من فلان. يقول إذا هذه أخذها بسيارتي وعليها ضمانتي وهذه إثبات أنها سيارتي وأنت تروح تأخذ فلوسك من اللي بعلك إياه وبالتالي هو يأخذ هذا في البيع سواء كان مال مسروق او مال مستحق ما في ما ادي ثمنه او كذلك مال يعني عند مفلس كما سياتي ان شاء الله في يوم التفليس انه اذا الانسان وجد ماله بعينه عند انسان مفلس فله الحق ان ياخذه يعني قبل الغرماء لان ضمان درك المبيع على البائع اذا اخرجه مستحقا مبيع نوع السيارة على البائع إذا خرج مستحق. إذا خرج هذا المبيع مستحق مستحق لشيء يعني عليه حقوق فالإنسان يأخذ صاحب الحق هذا والمبيع هو الذي يتحمل البائع هو الذي يتحمل لأنه يبيع في الأصل شيء يعني هو شيء لأن عليه 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 مشكلة معينة. زي مثلا إنسان مثلا يفرض أنه إنسان مثلا باع رهن شيء مرهون مثلا وراح باعه بدون إذن الراهن وفي غير شيء وانت حصلته لك الحق أن تسترد غير لو حق الأجل أو حل الأجل مثلا ثاني. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله عينه بس ما يكون تغير بس نفس المال عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع اللي هو الشاري يعني من باعه يروح اللي باعه يخلص نفسه منه. وفي لفظ إذا سرق من الرجل متاع سرقت منك شيء أو ضاع منه ضاع وليت بينباع لك تأخذه فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به تأخذه ويرجع المشتري على البائع بالثمن. المشتري يرجع على البائع منه بالثمن. يقول الشارح سمع الحسن من سمرة فيه خلاف قد ذكرناه. في البعض يقول ان الحسن سمع من سمرة والبعض يقول انه ما سمع الحسن البصري طبعا. وبقية الاسناد رجاله ثقات لان ابا داود رواه عن عمرو بن عوف الواسط الحافظ شيخ البخاري عن هشيم عن موسى بن السائب وثقه احمد عن قتادة عن الحسن. قوله من وجد عين ماله يعني المغصوب او المسروق عند رجل او امرأة فهو احق به من كل احد اذا ثبت انه ملكه بالبينة اذا جاء بينة ان هذه سيارته او هذا ماله او صدقه من في يده العين اللي في يد العين مثلا صدقه قال انا مصدق ان هذه سيارته. ثم ان كانت العين بحوزه فله مع اخذ العين المطالب بمنفعة فيها مدة بقائه في يده. يعني ممكن يطالب كمان يقول له انه يعني بدي إيجار السيارة هذه أو منفعة هذه العين اللي أنت أخذتها طول مدة بقاء فيها سواء انتفع بها من كانت سيده أم لا. وإذا كانت العين قد نقصت بغير استعمال كتعسف الثوب وعمل عبد وسقوط يده بآفة فقيل يجب أخذ الأرش مع أجرته سليما لما قبل النقص وناقصا لما بعده. يعني إذا كان العين اللي أخذها هذه كانت ثياب مثلا وعسف عنده أو مثلا عبد وعني فهل يعني يلزمه الأرش هذا أو مثلا عبد وانقطعت يده مثلا في عمل ما أو شيء دي. فقيل كل قيل يجب أخذ الأرش مع الأجرة الأرش اللي هو يعني أجر الجراحة هذه ما جاءت سليما لما قبل النقص وناقصا لما بعده. طبعا لأن العبد مثلا لما يكون هيشتغل بيدين غير ما يشتغل بيد واحد أن يرجع على من باع تلك العين منه. وكذلك لو كان النقص بالاستعمال
قوله البيع بالتشديد التحتية مكسور وهو المشتري، أن يرجع على من باع تلك العين منه ولا يرجع عند الهدوية إلا إذا كان تسليم المبيع إلى مستحقه بإذن البائع أو بحكم الحاكم بينك أو بعلمه، لا إذا كان الحكم سلم إلى قرار المشتري إلى إقرار المشتري أو نقوله فلا يرجع على البائع. يعني كلام الهدوية هنا أن في فرق بين أن يكون هذا بحكم الحاكم أو أن يكون هذا يعني طلب الطرفين. ثم إن كان المشتري علم بأن تلك العين مغصوبة فيتوجه عليه من المطالبة كل ما يتوجه على الغصب من الأجرة والأرش، وإن جهل الغصب ونحوه كانت يده عليها يد أمانة كالوديعة وقيل يد ضمانة، ولكن يرجع الغرم على البائع. يعني فيه قالوا هذول يفرقون بين أن يكون هو يعلم أن هذا الشيء مسروق أو مغصوب أو لا يعلم، فقالوا إذا كان يعلم أن هذا الشيء مسروق أو مغصوب اللي هو في يد السلعة هذه فهو يتحمل كل نتائجها، يتحمل الثمن، يتحمل كذلك المنافع لله. أما إذا كانت يعني لا يعلم أن هذه مسروقة، اشترى سيارة من السنة عرف أنها مسروقة واستخدمها مثلا 3-4-5 شهور وجاء صاحبها لقاها فخذ، ما يطالبوا يقول لك ما يطالبوا بمنفعتها طول هذه الشهور، وإنما يطالبوا يعني تصبح كأنها عنده وديعة أو كأنها عنده عاري يعني استخدمها. يعني خلاف الآن بين العلماء، الخلاف ما في خلاف إنه يأخذها يأخذ ماله بعينه، لكن الخلاف هل يأخذ منافعه أم لا. البعض يرى إنه يأخذ منافعه مطلقا، بعض يرى إنه لا ما يأخذ منافعه مطلقا، بعض يرى إنه يأخذ منافعه إذا علم بأنها مسروق أو موصوب، أما إذا لم يعلم ما عليه شيء. يمكن لعل هذا يمكن عاد الأقوال والله أعلم. ثم يقول المؤلف رحمه الله: كتاب التسليس، باب ملازمة المليء وإطلاق المعتر. التسليس من أفلس الرجل، قيل معنى أفلس يعني أصبح ذا فلوس بعد أن كان ذا دنانير وذا دراهم، صار صاحب فلوس، والفلوس هي التي لا تستخدم إلا في الأشياء الصغيرة يعني، أما الدنانير يشترى بها الأشياء الكبيرة، هذا معنى أفلس يعني أنه تحولت أمواله من الدنانير إلى الفلوس، ما عنده إلا فلوسات، فيقال أفلس بهذا المعنى. ويقال أفلس يعني إذا عجز عن كسب الفلس، هذا يعني معدن حتى ما عنده فلوس يعني بهذا المعنى. والمقصود طبعا بالتفليس في الفقه هو أن يكون إنسان قد أصبحت ديونه أكثر من موجوداته. إذا إنسان عنده موجودات أموال بيت وأرض وتجارة وبضايع تسوى 10,000 دينار ولكن عليه ديون 20,000 دينار، هذا نسميه مفلس، لأنه إذا بعنا كل ماله وسددنا به اللي عليه ما يسد لنصف الدين ويبقى عليه 10,000 دينار، فهذا هو المفلس في الفقه. المفلس في الفقه يعني في تشريع الشريعة هو من كانت موجوداته أقل من الدين الذي عليه. يقول مؤلف: باب ملازمة المليء، المليء الغني، والملي أو ملي ملي على وزن غني زي مثل غني يعني يعني الذي عنده مال. ملازمته يعني بالمطالبة، يعني يطالب إذا كان عليه دين يطالب. وإطلاق المعسر يعني أن المعسر يعني يسمح له ويمهل، هذه السنة أنه يمهل كما قال الله، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يشرح عن أمهلوه إلى أن يكون ذا يسار. عن عمرو بن الشريدي أو الشريدي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، رواه الخمسة إلا الترمذي. قال أحمد قال وكيع: عرضه شكايته وعقوبته وحبسه. حديث لي الواجد ظلم، اللي هو المماطلة يعني المراوغة، من لوش يعني الإنسان يلتوي ويقول فلان ملتوي. الواجد يعني الغني الذي عنده يعني ما يسد به، ظلم يعني أن هذا ظلم. يحل عرضه وعقوبته يعني يحل لصاحب الدين أن يعني ينال من عرضه، فيقول هذا إنسان مماطل أو هذا إنسان كذا أو هذا إنسان عنده المال ولا يدفع أو يأخذ أموال الناس ولا يسد، هذه في العرض مقصود يعني الوقيع في عرضه وبيان يعني سوء أخلاقه وعقوبته، يعني أنه له أن يعاقب، وقيل أن العقوبة هذه الحبس كما فسرها وكيع بأنها العقوبة هي حبسه، ممكن يكون أيضا يعني ما هو أعم من الحبس. يقول الشارح الحديث وأخرجه أيضا البيهقي والحاكم وابن حبان وصححه وعلقه البخاري. قال الطبراني في الأوسط: لا يروى عن الشريد إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن أبي ليلى، قال في الفتح وإسناده حسن. قوله التفليس هو مصدر فلسته أي نسبته إلى الإفلاس، والمفلس شرعا من يزيد دينه على موجوده، اللي ديونه أكبر من موجوداته، سمي مفلسا لأنه صار ذا خلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال، أدنى أقل الأموال يعني وهي الفلوس، أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس، يعني لأن المفلس يحذر على أمواله بالطبع كما سيأتي الباب الحذر على المفلس، ولا يترك له إلا الفليتات اللي يتصرف فيها من يجيب طعام شراب كذا، أما أن يشتري أشياء ويتاجر وكذا وكذا فإنه يحجر عليه. فقال أنه سمي مفلس من هذا الباب، من أنه لا يسمح له بالتعامل إلا في الفلوس فقط، أو سمي لذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس لأنهم كانوا يتعاملون بها في الأشياء الخطيرة، أو أنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا. فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسلب، أفلس للسلب مش للإجابة، يعني أفلس يعني وجد فلوسا، أفلس يعني لم يجد فلسا، هذا معنى المفلس. قوله لي الواجد، اللي بالفتح وتشديد الياء المطلوب، والواجد بالجيم الغني بالضم أو من الوجد، آسف بالضم الوجد يعني الموجود يعني بالضم بمعنى القدرة. قوله يحل بضم أوله أي يجوز وصفه بكونه ظالما، يعني يحل لنا أن نصفه بالظلم، وروى البخاري والبيهقي عن سفيان مثل التفسير الذي رواه المصنف عن أحمد عن وكيع. يقول واستدل بالحديث على جواز حبس من عليه الدين حتى يقضيه، لأن العقوبة من الحبس إذا كان قادرا على القضاء تأديبا له وتشديدا عليه، إذا وتشديد عليه إذا لم يكن قادرا، يعني إذا لم يكن قادر يشد عليه حتى يعني يمتنع الناس عن عن عن, عن الاستدانة. لقوله الواجد فإنه يدل على أن المعسر لا يحل عرضه ولا عقوبته، يعني مفهوم قول النبي لي الواجد ظلم، يصبح اللي هو غير الواجد ما هو ظلم، إذا كان تم عنده ويتعذر فهذا ليس بظلم، والله يبدو هذا كذا صحيح. وتشديد عليه لا إذا لم يكن قادرا، ما أقول هذا أحد. وإلى جواز الحبس للواجد ذهبت الحنفية وزيد بن علي، إنهم قالوا إنه يجوز أن يحبس الواجد إن عنده مال ولا يسدد، وقال الجمهور يبيع عليه الحاكم لما سيأتي من حديث معاذ، يبيع عليه يعني إنه يمسك أمواله الموجودة عنده موجوداته ويروح يبيعها ويسد بها دينه. وأما غير الواجد فقال الجمهور لا يحبس، لأنه يعني مثل ما يقول الضرب في الميت حرام، إذا ما عنده وإذا حبسناه زدناه شر على شر، لا سدينا الدين اللي عليه ولا أيضا تركناه يكسب شيء، فبالتالي سيكون حبسه وهو معسر سيكون هي عبارة عن تعذيب له ولا نفع منه، يعني إلا أن يكون يعني نوع من التحذير لغيره يعني أن يفتدي. لكن قال أبو حنيفة يلازمه من له الدين، من له الدين يلازمه يعني بالمطالبة. وقال شريح يحبس، يحبس المعسر كذلك، شريح القاضي، وطبعا يعني رأيه أنه حبسه فيه عقوبة له وفيه يعني نكال بغيره حتى لا يستدين. يقول والظاهر قيل الشوكان، يقول والظاهر قول الجمهور، قول الجمهور أن الذي يحبس هو الواجب، ويؤيده قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة، هذا بالنسبة لإيه للمعسر، أن ربنا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما قال احبسوا واضربوه وإنما قال أنظروا يعني أمهلوه. وقد اختلف هل يفسق المماطي أم لا، الإنسان مماطي عنده مال ومستدين ولا يريد أن يسدد ويماطي، هل يصير فاسقا أم لا؟ فالبعض يقول يصير فاسق والبعض يقول ما يصير فاسق يعني. واختلف أيضا في تقدير ما يفسق به، يعني ما هو المقدار الذي يفسق به المماطل، المقدار كبير أو صغير، مثلا كان دينار مثلا وما سده، هل مثل ما يكون واحد مثلا مستدين ألف؟ يقول الكلام في ذلك منصوص في كتب الفقه. الحديث الثاني عن أبي سعيد قال أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء لدينه أو وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه الجماعة إلا البخاري. هذا حديث أصل في يعني كيفية أداء الإيه أداء المعتر أو المفلس. أبو سعيد يقول أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، اشترى ثمار، وهذه الثمار التي اشتراها ابتاعها أصيب فيها، يعني إما أصابت جائحة أو إما أنه يعني لم يجد تصريفا لها فهلك ماله في هذه الثمار التي ابتاعها، فكثر دينه واخذ من إذن الناس واشترى هذه الثمار وخسر في هذه الصفقة فأصبحت ديونه كثيرة. فقال أي النبي تصدق عليه، تصدق على أخيه المسلم لأنه طبعا إيه قد أفلس، يعني ليس بإهمال منه وبتبذير وإنما بجائح، ممكن شيء جائحة جاءت رغما عنه اجتاحت هذه الثمار أو مصيبة يعني. فقال النبي تصدق عليه، فتصدق الناس عليه فأصفيت الصدقة فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، يعني عليها 40,000 دينار مثلا، فلما جمعوا الفلوس اللي صدق عليها وجدوا 20 ما في ما يكفي ما يسد الدين، فالنبي جمع غرماء واحد واخذ من واخذ من هذا 1000 ومن هذا 500 ومن هذا 600 ومن هذا كذا، جمع الغرماء يجمع الغرماء لا بد من جمع الغرماء جميعا مع بعض. فالنبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم، يعني اللي وجدتموه الان والذي جمعناه من ماله ومما تصدق عليه خذوه على حسب، يوزع عليهم على حسب يعني مقدار الذي لكل واحد منهم، تصل من نسبة مثلا يعني كان مثلا عليه بقي عليه 20,000 دينار أو مثلا هو عليه 40,000 وحصلنا 20,000 أحسن، إذن حيصير دينار وإيه دينار ونص دينار اللي هو بيسموه دينار الماشر الآن، أنتم ممكن سمعتوا في الجرائد وكذا وكذا، دينار الماشر بربع دينار وهذا دينار ومئة فلس وهذا دينار وخمسين، هذا معنى دينار وخمسين فلس، ففلان دينار مثلا 50 فلس يعني وجدنا إنه مثلا عليه 1,000 دينار لكن ما عنده إلا 50 من ال من ال من الدينار، يعني 21 يعني ما عنده إلا 20 يعني عنده من كل 20 دينار عليه دينار، عنده دينار فقط، هذا فيأخذ هذا حسب النسبة، حسب نسبة كل واحد منهم، فاللي من دينه 1000 يأخذ 500 واللي من دينه 500 يأخذ كام 250 وهكذا. أيوة تمام فهمت فهمت. لا خلاص ما النبي قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني ليس لكم بعد ذلك إلا هذا، فإذا صفيت التركة على هذا النحو وصفيت ما يسمى صفية التفليت على هذا النحو، أي تفليت صفيت وكل من الغرماء أخذ يعني جزء ماله خلاص لا يحق له بعد ذلك المطالبة يطفل من يده، فإذا اكتسب مال بعد ذلك فلا يطالب اللي هم لهم الدين مرة ثانية. قوله في ثمار ابتاعها هذا يدل على أن الثمار إذا أصيبت مضمونة على المشتري، اشترى إنسان ثمار هي مضمونة عليه ما لم يشتراها، وقد تقدم في باب وضع الجوائح ما يدل على أنه يجب على البائع أن يضع على المشتري بقدر ما أصابته الجائحة، وقد جمع بينهما بأن وضع الجوائح محمول على الاستحباب. في الحقيقة الجوائح أول شيء إذا اشتراها قبل ما يصفر أو يحمر، يعني إذا اشترى الثمار قبل النضج نعم فهذه التي يجب، لكن إذا اشتراها بعد النضج وصارت فيه جائحة فمن اللي عليه يتحمل؟ هل المشتري ولا البائع؟ واحد اشترى مثلا نخل بعد ما خلاص هو على يعني بان يعني بان صلاحه اشترى بستان برخي وبعد ما اشترى يعني بعد بدو الصلاح، ولكن جاءت ريح شديدة، جاءت عواصف شديدة، جاء أمطار وأتلفت يعني الثمرة واجتاحتها وأصبح ما له شيء، فمن يتحمل؟ هل المشتري أم دي؟ طبعا هنا في طبعا في رسلنا نهى يعني أمر بوضع الجوائح، وقال من يستحل أحدكم ما لأخيه بغير حق،